بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة، والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار، وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة، والأمر بالدنو من السترة، وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. هذه مسائل اندرجت في هذا الباب. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيها أحاديث، حيث جاءت الأحاديث مفصلة أحكام هذه المسائل. وبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل أو مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا الحديث صدر به الإمام مسلم الباب، ورواه عن ثلاثة من شيوخه قرن بينهم، وقرنه إنما هو للاختصار. وشيخه يحيى بن يحيى سبق التعريف به، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال: ثقة إمام، ثقة ثبت إمام، من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما قتيبة بن سعيد فهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وروى له الجميع. وأما أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. فنلاحظ أن شيوخه كلهم من الثقات، وإنما قرنا بينهم لاختصار الرواية، وإلا فالأصل أنه يورد كل طريق منفردا، فكأن الإمام مسلم في هذا أو بهذا الصنيع روى ثلاثة أحاديث بطريق واحد، لا سيما وأن هؤلاء الشيوخ الثلاثة اشتركوا في الشيخ الذي رووا عنه، حيث قالوا حدثنا، وقال يحيى أخبرنا. والاختلاف في صيغة التحمل كما هو معلوم لاختلاف أسلوب التحمل، فكل من أبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد سمع الحديث من شيخهم أبي الأحوص فرووا عنه بصيغة السماع، قالوا حدثنا. وأما يحيى بن يحيى فإنه قرأ على شيخه أبي الأحوص، ولهذا قال أخبرنا، لأنه تحمل بالعرض. ولما كان أهل العلم يختلفون في هذه الصيغ من التحمل، هل هي متساوية أو متفاوتة، أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى بيان الافتراق بين الرواة في صيغة التحمل. ومن سوى بين حدثنا وأخبرنا فلا يرى اختلافا في الحكم، لكن هذا دليل على دقة الإمام مسلم رحمه الله فيما روى وفيما تحمل، حيث التزم بلفظ التحمل الذي نقله عن شيوخه. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي قال ثقة متقن صاحب حديث. وقد مر بنا كثيرا أن المحدثين يعبرون عمن كتب حديثا وروى حديثه مكتوبا، يعبرون عنه بأنه صاحب حديث، مما يشعر بأن أبي الأحوص كانت ممن كتب الحديث. قال أخبرنا أو حدثنا أبو الأحوص، قال صاحب حديث من الطبقة السابعة، مات سنة 79، قال عن سماك، والمراد به سماك بن حرب ابن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة. قال عنه الحافظ ابن حجر إنه صدوق، لكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرى، فكان ربما تلقن وهو من الطبقة الرابعة مات سنة 23 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن موسى بن طلحة، وموسى بن طلحة هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو عيسى، ويقال أبو محمد المدني، نزيل الكوفة. قال ثقة جليل من الطبقة الثانية، يعني طبقة كبار التابعين، ويقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ممن له رؤيا. مات سنة 300 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن أبيه، وأبوه هو طلحة بن عبيد الله ابن عمرو بن كعب ابن أسد بن تيمي ابن مرة التيمي، أبو محمد المدني أحد العشرة المبشرون بالجنة، مشهور يعني في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم. استشهد يوم الجمل سنة 36 من الهجرة، وروى له الجميع. وهذا الإسناد كما رأينا إسناد عراقي، حيث إن شيوخ الإمام مسلم وهكذا بقية الإسناد كلهم من أهل الكوفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه، يعني أمامه، مثل مؤخرة الرحل، يعني مثل العود الذي يوضع في مؤخرة الرحل، وكان العرب يضعون على النوق والجمال إذا أرادوا ركوبها رحلا يستندون إليه، ويعينهم على الجلوس على ظهر الدابة. وهذا الرحل يعمل غالبا من الجلد ومن الخشب، ويكون في آخره مثل العمود قصير يعين على تثبيت الرحل، هذا يسمونه مؤخرة الرحل. فإذا أراد الإنسان أن يصلي ينبغي أن يضع بين يديه مثل ذلك العود أو العمود، حتى يعرف الناس أنه يصلي وأنه مستتر بهذه السترة، فلا يقطع صلاته بالمرور بين يدي سترته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ عنزة يشردها بين يديه ويصلي إليها لتمنع من يريد قطع صلاته أن يقطعها، لكن من مشى من ورائها فإنه لا يضره، لا يضره ذلك ولا يؤثر على صلاته ولا ينقص من صلاته ولا يبطل صلاته، لأن بعض من يمر بين يدي المصلي يبطل صلاته أو ينقص من أجرها. فأراد الشارع أن يعلمنا ما نحافظ به على كمال صلاتنا إذا صلينا في الخلاء، أن نضع السترة وهي مثل مؤخرة الرحل، أو كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام حيث يضع العنزة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وأرادوا أن يصلوا سنة قبل الفريضة يبتدرون إلى السواري، السواري في المسجد جمع سارية، والمراد بها جذوع النخل التي كان أقيم عليها بناء المسجد، أو يأتون إلى الجدار فيصلون وهم مستترون حتى لا تقطع صلاتهم. وأما اتخاذ مؤخرة الرحل أو اتخاذ العنزة فهذا يكون في الفضاء في الأماكن التي لا سترة فيها، ونحن في هذه الأيام نصلي في المسجد وهناك فراغات كبيرة أشبهت الفضاء، لو صلى فيها الإنسان إلى غير سترة ربما تعرض لمرور الناس بين يديه، فينبغي له إما أن يبتدر إلى سترة من الستر الثابتة كالسواري والأعمدة والحواجز، فإن لم يتمكن فليتخذ سترة. وقد رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ العنزة أو كان يتخذ مؤخرة الرحل. واليوم توجد وسائل كثيرة في استخدام هذه الرخصة عن السترة، يمكنك أن تستخدم كراسي المصاحف أو تستخدم أي وسيلة تظهر للناس أنك في صلاة وأنك تستتر بهذه السترة. وعلى من يريد أن يصلي أن يحرص على أن يصلي إلى سترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك كما سيمر بنا، وكما جاء في هذا الحديث إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي يعني وراءها ولا يبالي من مرور أو ولا يبالي من مر وراء ذلك، لأن السترة كفيلة بسلامة صلاة العبد من أن تقطع بسبب المرور، ذلك لأن المرور بين يدي المصلي يشغله وربما صرفه عن الصلاة وربما أدخله في مجالات التساؤل والمقارنة والسرحان في أمور خارجة عن الصلاة، ولا شك أنها تنقص من صلاة العبد. فلحرص الشارعي على أن يصلي العبد صلاة كاملة شرع له أن يتخذ السترة، وهذا فيما إذا كان المصلي يصلي منفردا أو يصلي إماما. أما إذا كان المصلي يصلي مأموما فلا يلزمه اتخاذ السترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وهذه الرواية الثانية ساقها الإمام مسلم على سبيل المتابعة للرواية الأولى. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير أيضا من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر الرواية عنهم، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن. قال: ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 1400، من الطبقة العاشرة مات سنة 1400، وقد روى له الجميع. يقول محمد بن عبد الله بن نمير: قرن الإمام مسلم روايته برواية إسحاق، قال: وإسحاق بن إبراهيم. والمراد بإسحاق بن إبراهيم إنما هو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال: ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق بن راهوية، كل من محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق. قال: أخبرنا، وقال ابن نمير: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي. وما ذكرناه في ما بين فيه الإمام مسلم من اختلاف في صيغة الأداء في رواية يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة يقال هنا أيضا، والقرن أيضا هنا للاختصار، لأن كل واحد من الراويين ثقة مأمون تقبل روايته لو انفردا، وإنما جمع الإمام مسلم رواية هؤلاء المشايخ على سبيل الاختصار. يقول: قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي. وعمر بن عبيد ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي، قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة الثامنة، مات سنة 85، وروى له الجميع. قال عن سماك بن حرب، وقد مرت بنا ترجمته، وفي هذه الرواية متابعة تامة لعمر بن عبيد الطنافسي يتابع أبا الأحوص سلام بن سليم الحنفي، حيث التقيا في رواية هذا الخبر عن سماك بن حرب. وسماك بن حرب هو الذي عليه مدار الرواية. قال عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي. حتى لا ينقص من صلاته شيء إذا مر أحد بين يديه. ويفهم من هذا الحديث أن المرور بين يدي المصلي محظورة منهي عنها، وأن الإنسان عليه أن يتحرى عند المرور بحيث يجتنب مروره. يجتنب المرور بين يدي المصلي، لكن الحديث لم يشر إلى عقوبة معينة، وإنما أمر بأن يتخذ الناس الأسباب، يتخذ الناس الأسباب في منع ما يضرهم. قال: مثل مؤخرة الرحل فيصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وفي الرواية الثانية يقول موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، يعني فلم نكن نتخذ السترة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. فهذا الحديث يشعر بأن المار بين يدي المصلي يضر بالمصلي، ولهذا أمر بالاعتزال وباتخاذ السترة. لكن الحديث لم يبين ما الآثار التي تترتب على من ترك اتخاذ السترة، وهذا ما سيمر في الأحاديث المقبلة. لكن يقول هنا قال ابن نمير يعني مبينا ثمة فرق بين قول إسحاق وقول ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. وعبارة إسحاق ثم لا يضره ما مر بين يديه وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله في نقل وجوه الاختلاف وإن لم تكن يعني مترتب عليها حكم شرعي وإنما حرصه رحمه الله على أن يسوق الألفاظ التي نقل بها الخبر. فهذا الحديث كما رأينا مداره على سماك بن حرب ورواه عن سماك بن حرب شخصان عمر بن عبيد وأبو الأحوص. قال مسلم رحمه الله وقد ساق حديثا آخر يعد شاهدا لحديث طلحة بن عبيد الله. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سترة المصلي عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. وهذا الحديث إنما سيق لبيان ما المقدار الذي يجزئ المصلي إذا اتخذه سترة، هل لا بد أن يكون مؤخرة الرحل أو يمكن أن يستغنى ويكتفى ببعض مؤخرة يعني بعض أشياء تحاكي مؤخرة الرحل؟ قال حدثنا زهير بن حرب. وزهير بن حرب مر بنا كثيرا وهو زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، جده اسمه شداد، زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. زهير بن حرب يروي هذا الحديث عن شيخه عبد الله ابن يزيد، وعبد الله ابن يزيد هو المكي أبو عبد الرحمن المقري. قال أصله من البصرة أو من الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفا 70 سنة، من الطبقة التاسعة، مات 13200، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن يزيد. قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وهو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم أبو يحيى بن مقلاص قال ثقة ثبت من الطبقة السابعة. من الطبقة السابعة مات سنة 61 و100. يروي عن أبي الأسود، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة الأسدي، كنيته أبو الأسود، ولقبه يتيم عروة المدني. قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 30 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. يتيم عروة يروي هذا الحديث عن عروة، وهو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني. قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه مشهور. من الطبقة الثالثة مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. يقول الإمام مسلم: عروة يروي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أنها قالت رضي الله عنها: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل، يعني من حيث حجمها وطولها، بحيث يدركها الإنسان ويعلمها ويشاهدها فيتجنب المرور بين يدي المصلي. وهذا الحديث يعد شاهدا للحديث الأول، وهو حديث طلحة بن عبيد الله. ورأينا أن هذا السند كله من الثقات، فالحديث متحقق فيه الصحة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: كمؤخرة الرحل. وهذا حديث آخر ورواية أخرى وطريق آخر روي به حديث عائشة رضي الله عنها. شيخ الإمام مسلم هو محمد بن عبد الله بن نمير، وقد ترجمنا له في أول الدرس. قال حدثنا عبد الله بن يزيد، وهو الذي ترجم له آنفا. قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا حيوة وحيوة هو ابن شريح ابن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه زاهد من الطبقة السابعة، مات سنة 58 و100، وروى له الجميع. يقول عرق حيوة عن أبي الأسود، وقد مر بنا أنه محمد بن عبد الرحمن الملقب بيتيم عروة، فالحديث مداره على أبي الأسود، وقد تابع حيوة في هذه الرواية تابع سعيد بن أبي أيوب متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن عروة عن أبي الأسود اللي هو يتيم عروة، لكنه في هذه الرواية عين المكان الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين أنها في غزوة تبوك وكانت في السنة 9 من الهجرة، وهذا يدل على أن اتخاذ السترة إنما هو في الأرض الفضاء وفي الأماكن الفسيحة، أما في داخل المساجد إذا كان الإنسان يصلي إلى ما يستره كاتخاذ السواري فإن هذا يغني عن اتخاذ السترة. وقوله في غزوة تبوك لا يلزم أن النبي لم يشرع اتخاذ السترة قبل ذلك، وإنما أكد هذا في غزوة تبوك أو ظهر ذلك في غزوة تبوك لأنهم كانوا يصلون في الخلاء. وأما في مسجده عليه الصلاة والسلام فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون السواري ويصلون وهم متخذو ستر، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما روى أنس أنه كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حاجة يقول أنس كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، أما الإداوة من الماء فهي لوضوئه صلى الله عليه وسلم، وأما العنزة فكانت لسترته في الصلاة. ولما سئل يعني عن القدر الذي يتخذ به يتخذ به السترة قال مثل مؤخرة الرحل. ثم ساق الحديث من طريق أخرى لكنه شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها وشاهد لحديث طلحة بن عبيد الله، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثني أبي أو حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها يعني السترة الأمراء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.